الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة لإذاعة العراق الحر. في هذه الفترة سوف تستمعون إلى تقريرين، الأول من بغداد حول المهلة التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم لهيئته العامة لتقديم المقترحات الخاصة باللوائح الانتخابية، والثانية من دهوك حول معرض للكتاب نظمته جامعة دهوك بالتنسيق مع مؤسسة سورية للنشر ضم ما يقارب 2000 عنوان. لكننا في البداية نستمع إلى نشرة بأهم الأنباء من الزميلة روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني نائب الرئيس عادل عبد المهدي اليوم وناقش معه الأوضاع السياسية في العراق بعد الانتخابات. بيان ملكي أشار إلى تأكيد الملك عبدالله دعمه الكامل للعراق وللأمن والاستقرار فيه. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
بحث العاهل الأردني مساء الخميس مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي علاقات الأردن والعراق وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وهنأ الملك عبدالله العراقيين بنجاح العملية الانتخابية، وأكد وقوف الأردن الكامل إلى جانب العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وأعرب عبد المهدي كما تقول وكالة الأنباء الأردنية عن تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة والمساندة للعراق، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى الميادين خدمة لمصالح البلدين الشقيقين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل اليوم إلى بذل جهود للتوصل إلى حل سياسي بالاتفاق مع الفلسطينيين. تحدث الحريري في مؤتمر صحفي في مدريد إلى جانب نظيره الإسباني لوي رودريغيز زاباتيرو، وقال على إسرائيل أن تواصل الجهود، فنحن في حاجة إلى عملية ذات مصداقية يمكن للعالم العربي أن يقتنع بها، حسب قوله. الحريري اتهم إسرائيل أيضا باتباع سياسة خلق حروب صغيرة هنا وهناك بهدف تعطيل عملية السلام، وحذرها بالقول بأن عليها أن تدرك بأن الأسلحة والدمار لا تثير غير العنف والحقد، حسب ما ورد في نبأ وكالة فرانس بريس للأنباء. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية لتحل محل معاهدة ستارت الأولى. جرت مراسيم التوقيع في العاصمة التشيكية براغ، وقال أوباما إن هذه المعاهدة وضعت حدا رممت الصدع في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ قال:
يعتبر اليوم حجر أساس مهما في مجال الأمن النووي وحظر الانتشار والعلاقات الأمريكية الروسية. إنه يحقق هدفنا المشترك في التفاوض بشأن معاهدة جديدة للحد من الأسلحة النووية. هذه المعاهدة تقضي بخفض عدد الأسلحة النووية التي سننشرها بشكل كبير، وتقلل من عدد قواعد الإطلاق بنسبة النصف تقريبا، كما تتضمن نظام تحقق شامل يسمح لنا ببناء الثقة.
هذا وقال الرئيس الروسي ميدفيديف إن موضوع الدرع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة نصبه في أوروبا كان نقطة الخلاف الأصعب بين البلدين. أما أوباما فقال إن البلدين اتفقا على توسيع المحادثات بشأن الدرع الصاروخي، وأكد لنظيره الروسي بأنه لا يهدف إلى تغيير التوازن الاستراتيجي بين البلدين، بل إلى مواجهة دول مارقة قد تحصل على أسلحة نووية أو هجمات صاروخية من أي مصدر كان. بعد توقيع المعاهدة أشار أوباما إلى إيران باعتبارها بلدا يجب عزله ويجب أن يواجه نتائج انتهاكه لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وقد أيد الرئيس مدفيديف هذه التصريحات. الرئيس الروسي انتقد إيران أيضا لعدم ردها بشكل إيجابي على العديد من المقترحات البناءة حول برنامجها النووي، كما قال إن بلاده لن تغض الطرف عن إيران ولم يستبعد فرض عقوبات دولية جديدة عليها. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يعقد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأسبوع المقبل. الناطق باسم رومبوي ديرك دي باكر قال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قصير بين الرئيسين. يذكر أن من المقرر أن يتوجه فان رومبوي إلى واشنطن لحضور قمة حول الأمن النووي في وقت لاحق من هذا الشهر. من جانب آخر، سيعقد الرئيس الأمريكي لقاءات منفصلة مع رئيس الصين هو جينتاو ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الهند منموهان سينغ وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وقادة آخرين على هامش القمة التي ستعقد في 12 و13 من هذا الشهر. أعلن رئيس قرغيزيا كورمان بيك باكاييف تمسكه بالحكم بعد يوم واحد من سيطرة المعارضة على الحكم في البلاد ووقوع اشتباكات دامية في شوارع العاصمة بشكك أدت إلى مقتل 75 شخصا في الأقل. باكاييف قال في مقابلة إذاعية:
أنا
رئيس منتخب ولا أقر بالهزيمة. أعتقد أن ما حدث مجرد حفلة مجون نظمتها جماعة مسلحة، وأنا لا أعتبر ذلك هزيمة لي. تحدث باكاييف بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية السابقة روزا أوتومبايفا تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة 6 أشهر ولحين وضع دستور جديد. يذكر أن المجموعة الدولية دعت جميع الأطراف في قرغيزيا إلى ضبط النفس وإلى الهدوء. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. الملف الإخباري لهذا اليوم يتضمن تأثير الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري لمرشح رئاسة الوزراء على الاتصالات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. الملف أعده ويقدمه الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: الكتل السياسية أمام امتحان الوطني. أعلن التيار الصدري يوم الأربعاء نتائج الاستفتاء الذي أجراه يومي الجمعة والسبت الماضيين على منصب رئيس الحكومة المقبل، وجاءت النتائج التي أعلنها القيادي في التيار الصدري حسام المؤمن في مؤتمر صحفي في النجف على النحو الآتي:
النسب المئوية التي حصل عليها المرشحون في الاستفتاء: أولا إبراهيم الجعفري 24%، ثانيا السيد جعفر محمد باقر الصدر 23%، ثالثا الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل 17%، رابعا السيد نور المالكي 10%، خامسا السيد أياد علاوي 9%، سادسا السيد بهاء العرجي 5%.
إذاعة العراق الحر التقت باسم الحسني عضو الائتلاف الوطني العراقي الذي ينضوي فيه التيار الصدري 40 مقعدا، فأوضح أن نتيجة الاستفتاء الصدري لا تحيط بصورة الوضع من كل جوانبها.
بالنسبة للإخوان في التيار الصدري، يمكن أن تكون خطواتهم هذه يعني نوع من الإعلام، لكن اللي يريد أن يوصل صوت الشارع بهكذا طريقة، بطريقة الاستفتاء، والحقيقة هي يعني طريقة جيدة تريد يعني تبين أنه وزن الشخصيات والرموز الموجودة في الكتل والأحزاب، لكنها طبعا لا تمثل كل الحقيقة، كأنما تكون تبيان لعينة من مجتمع تريد تعرف رأيها في قضية من القضايا، يعني تنطيك صورة نسبية حقيقة، ما تنطيك كل الصورة الواقعية، وتستمر يعني شلون تقول عملية المفاوضات يمكن إلى آخر لحظة، وقد تكون هناك مفاجآت معينة.
أفرزت نتائج الانتخابات مشهدا مفتوحا على احتمالات يحتاج حسابها بدقة إلى معادلات رياضية لتحديد الأطراف التي يمكن أن تدخل في تحالفات، كما أثارت النتائج جدلا في الأوساط السياسية حول الخيارات المتاحة للكتل المختلفة بين استحقاق انتخابي وأغلبية برلمانية، بصرف النظر عن الهويات الأصغر من الانتماء الوطني العراقي من جهة، والإبقاء على الصيغة السابقة التي باتت تعرف بالديمقراطية التوافقية من الجهة الأخرى، رغم الانتقادات التي تعرضت لها المحاصصة المرتبطة بهذه الصيغة من غالبية الأطراف. لتكوين فكرة عما آلت إليه الاتصالات الجارية بين الكتل السياسية، التقت إذاعة العراق الحر عضو قائمة العراقية حامد المطلق، الذي أوضح أن الاتصالات ما زالت في بدايتها وهي تجري مع جميع الأطراف بلا استثناء، وخاصة مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، لكنه لفت إلى أنها ما زالت مجرد حوارات.
حوار صار مع جميع الكتل، فالتقارب يعني الأكثر هو مع الائتلاف العراقي ومع الأخوة الأكراد أيضا، وأيضا نفس الوقت حوار مع دولة القانون، يعني مجرد حوارات، يعني حوارات تبادل آراء بحد الآن، يعني حقيقة مجرد حوارات بين شخصيات يعني في كلا الجانبين، لم يجلسوا على مائدة واحدة ولا على طاولة مستديرة، وإنما مجرد حوارات وتبادل آراء، تبادل وجهات نظر. لا توجد في السياسة أشياء ثابتة، ما هو مستحيل اليوم قد يكون غير مستحيل غدا، المصالح بين الطرفين، المصلحة الوطنية يعني تفرض أشياء كثيرة، وهناك كثير من المواقف يتم التمادل وجهات النظر بها ويتم الاتفاق حولها، يعني ليس موضوع رئاسة الوزراء هو الموضوع الرئيسي.
واستبعد عضو القائمة العراقية حامد المطلق أن تؤثر نتيجة البت في الطعون التي تنظر فيها الهيئة القضائية على المحصلة النهائية لانتخابات 7 آذار أو طبيعة التحالفات التي ستتمخض عنها.
لا أعتقد أنه يعني هذا الحد يغير خارطة التفاهمات، بالتأكيد سوف تكون هناك نتائج جديدة، بالتأكيد سوف تكون هناك نتائج جديدة، لكن لا تؤثر على حجم القائمة، لا تؤثر على حجم القائمة وطبيعة التحالفات. ربما يكون هناك يعني اختلاف في عدد من الأشخاص، بس لا يوجد مثل هذا الحجم الكبير الذي نتصوره بحيث يغير هذه القائمة الأكبر وهذه القائمة الأصغر.
عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسني من جهته اتفق مع الرأي القائل أن من المبكر الحديث عن تحالفات أخذت تتبلور ملامحها، ولكنه أشار إلى صلة القربة التي تربط بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
الحقيقة حديث بشكل نهائي، حديث مبكر بشكل نهائي عن واقع التحالفات النهائية، تشكيل حكومة الأكثرية البرلمانية، لأن لم تنتهي حتى الآن الطعون التي قدمت من قبل كثير من الكيانات السياسية في واقع انتخابات ونتائجها. ثانيا، هناك تحالفات تاريخية معروفة فيها اتفاقات أكثر وعلاقات أكثر متانة من اتفاقات التحالفات الجديدة، الجديدة خصوصا أن ائتلاف العراق الموحد كان يضم فتتين، ائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، هم أقرب للواقع بالاتفاق من اتفاقات أخرى.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسني أن التقارب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي الموحد لا يعني استبعاد الآخرين، وأن الهدف هو حكومة شراكة وطنية مقننة بحسب تعبيره.
ليس هناك رغبة بإخفاء أحد، قدر ما هو استجاب أكثر قتل ممكنة لمشروع بناء الدولة ضمن رؤية ومشروع سياسي وشخصيات وطنية وآليات لنقل العراق من حالة فيها محاصصة وفيها حكومة وحدة وطنية إلى حكومة شراكة، تعني أن شراكة وطنية مقننة باحترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.
وتوقع عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسني في حديثه لإذاعة العراق الحر إقامة تحالف عريض ستتضح معالمه في جلسة البرلمان الأولى، لا سيما وأن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين.
أنا أتصور مرحلة لا زالت في حالة جلسة النبض والحوارات هي لتقرب جلسة النبض، وكما تعلمون أن التيار الوطني جزء من عنده تيار صدري، قد اختار السيد إبراهيم الدكتور إبراهيم الجعفري كأغلب كأكثر الناس أصواتا كمرشح قد يكون لهم. فتقول هناك لا زالت مخابرات وحوارات، وثبت مخر عنها أنا أتوقع عندما يقترب من ساعة إعلان موعد عقد جلسة النيابية الأولى البرلمان الجديد، لأن هذه جلسة تكون مسؤولة ويجب أن يختار الرئيس، وعندما يريد يختار الرئيس يجب يكون كتلة كبيرة متفاهمة. فأتوقع عندما تقترب عندما يعلن موعد إعلان أول جلسة سوف يصار الاعترافات أكثر وضوحا، ولكن أيضا يجب أن تقنن ضمن الرؤية أن العراق الجديد هو عراق مجتمع سلمي وليس مجتمع.
عضو الائتلاف الوطني العراقي باسم الحسني شدد على أن خريطة التحالفات المحتملة ليست بالبساطة التي يوحي بها التقارب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
حقيقة المفاوضات لا تزال في طورها الابتدائي، ولا تزال الصورة يعني حقيقة غامضة، والمفاوضات يعني على قدم وساق وتكتلات كثيرة واتجاهات كثيرة. فإذا ضربنا يعني عددهم خلينا نقول 15 واحد، في 15 احتمال هيطلع 225. فأنت تصور يعني 225 موقف، يعني هذا على سبيل المثال.
وأعاد عضو الائتلاف الوطني العراقي باسم الحسني التذكير بأن الكتل المختلفة احتاجت إلى 3 أشهر للاتفاق على شكل الحكومة بعد انتخابات 2005، معتبرا أن الوضع بعد الانتخابات الأخيرة حتى أشد تعقيدا.
تحتاج المفاوضات إلى وقت طويل، وإحنا عرفنا أن الدورة الانتخابية الأولى طولت 3 أشهر حتى شكلت الحكومة. الآن الأمور أخذت مجالات أكثر تعقيد، خاصة بعد الانفجارات الأخيرة وتدخل القوى الإقليمية والدولية وما يسمى بصراع الإرادات، وظهور العنف على واجهة المسرح السياسي والاجتماعي، وهذا له تأثير الكبير حقيقة. فتستمر يعني شلون تقول عملية المفاوضات يمكن إلى آخر لحظة، وقد تكون هناك مفاجآت معينة قد تحسم الموقف في ظل هذه الصورة المعقدة في المشهد السياسي.
وأعرب عضو الائتلاف الوطني باسم الحسني عن اقتناعه بأن الائتلاف وبخاصة التيار الصدري فيه سيقوم بدور حاسم في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، متوقعا أن تزداد عملية التفاوض تعقيدا بمعارضة الصدريين لعودة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة.
الائتلاف الوطني سوف يكون له الموقف الحاسم، وخاصة الأخوة في التيار الصدري باعتبارهم يشكلون أكثرية المقاعد في كتلة الائتلاف الوطني، وبالتالي يعني هم كما يدعون بأن انتخاب السيد نوري المالكي لولاية ثانية هو خط أحمر، وبالتالي قد تطول المفاوضات وتتعقد حول هذا الأمر.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي أسعد العبادي الذي أوضح في قراءته للساحة السياسية بعد الانتخابات أن الكتل المختلفة تقف أمام امتحان.
جميع الأحزاب والقوى الوطنية اللي شارك في الانتخابات هي أمام اختبار، يا إما تحسم القرار الوطني أو عودة إلى انتخابات 2005 واختيار المحاصصة. إذا ما غلبنا الاختيار الوطني فهذا يعني أنه حكومة قوية وبرلمان قوي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تكليف الكتلة الفائزة بتشكيل الوزارة، والكتلة الفائزة تنسى خلافاتها مع الجميع وتكلف الكتلة التي تليها من حيث الحجم أو العدد مع تقارب الأصوات، فضلا عن النظر إلى حال كردستان باعتبار الحالة الكردية حالة خاصة. يعني يجب أن يتشكل ائتلاف من كتلتين قوية إضافة للتحالف الكردستاني، والآخرين من الكتل الفائزة يذهبون إلى البرلمان يشكلون معارضة شرعية رسمية قوية تعضد من عمل الحكومة وتقوي عمل الحكومة، لأنه الحكومة تشكل بهذه الطريقة مدعومة من قبل برلمان قوي من خلال المعارضة اللي تمارس دور الرقابة والتصويت مراقبة الأداء الحكومي. هذا ما يتعلق بالحل الوطني.
أما الخيار الآخر فوصفه المحلل السياسي أسعد العبادي بالعودة إلى صيغة المحاصصة وما تعنيه من ولاءات حزبية وبرلمان بلا معارضة بسبب التقارب بين حجم الكتل النيابية.
الخيار الآخر لأنه التقارب موجود بين جميع الكتل ما يجعل مسألة التوافق حصيلة حاصل، وأعتقد التوافق شوف يعيدنا بالضبط إلى المربع الأول أو النتائج اللي تنخلط عنها انتخابات 2005 والمحاصصة وتوزيع المقاعد الوزارية على الجميع، مما يجعل الحكومة ضعيفة أولا لأنه الوزراء راح يكونون أقرب إلى كتلهم منهم إلى الحكومة أو رئاسة الحكومة. البرلمان أيضا لا توجد فيه معارضة مما يسبب إشكالات كبيرة جدا ويعطل العملية السياسية ويضعف البرلمان ويضعف الحكومة في آن واحد.
تتحدث الكتل السياسية المختلفة عن حكومة شراكة، ولكن المحلل السياسي أسعد العبادي دعا إلى تسمية الأشياء بأسمائها بعدما صوت الناخبون كل حسب انتمائه المذهبي والقومي عموما.
أنا عندي تحفظ على تسميتها بحكومة شراكة، الأقرب للصحة هو حكومة توافقية، حكومة محافظة، لأن جميع المكونات تفصل الواقع العراقي على الأرض، المكونات العراقية اللي هي العرب والسنة والعرب والشيعة والكرد. يعني إذا ما نظرنا القائمة العراقية فهي تمثل المكون السني، والقائمتين الائتلاف الوطني هذول القائمة تمثل المكون الشيعي، والحرب الكردستاني مثل الكرد. هذه الكتل تمثل الواقع على الأرض، لكن يبقى مسألة النظر إلى الموضوع من جانب المصلحة العليا للبلاد وتغليب المصلحة الوطنية يتطلب قدر كبير من التضحية والإيثار والتنازلات من جميع الأطراف حتى تتشكل هذه الحكومة وتأخذ معنى حكومة المشاركة.
في غضون ذلك يتطلع المواطنون الذين أشاد العالم بروح التحدي التي أبدوها في السابع من آذار إلى حكومة تؤكد بالأفعال إن موقفهم يوم توجهوا إلى صناديق الاقتراع لن يذهب سدى. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الله اللي بنحب مع بعض وانتهت كل مسدودة مع بعض لحظة الله اللي بنحبها مع بعض وانتهت كل مسدودة مع بعض
الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء دهوك
معقوبة العمارة
الناصرية السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فترة جديدة لإذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد 8 أيار موعدا لإجراء الانتخابات، وحدد كذلك مهلة قصيرة لهيئته العامة لتقديم مقترحات خاصة باللوائح الانتخابية.
10 أيام هي المهلة التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم لهيئته العامة لتقديم المقترحات الخاصة باللوائح الانتخابية على أن يحدد يوم 8 أيار المقبل الموعد النهائي للانتخابات. هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الهيئة العامة ترأسه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي. ووصف عضو الاتحاد عبد الخالق مسعود الاجتماع وصفه بالإيجابي، وذلك بعد سنوات من الشد والجذب بين الاتحاد وهيئته العامة من جهة وبينه وبين اللجنة الأولمبية من جهة أخرى.
جرى في اجتماع اليوم تحديد اجتماع الهيئة العامة في 8/5 لمناقشة اللوائح، وأيضا وزعنا لوائح عليهم وانطيناهم مهلة لغاية 17/4 اللي عنده مقترحات على تعديل اللوائح يقدمها للاتحاد العراقي ويثنى عليه شخص آخر من الهيئة العامة.
هل كان اللقاء إيجابي اليوم؟
نعم إيجابي ممتاز.
وكانت اللجنة الأولمبية العراقية قد علقت قرار حل الاتحاد في آذار الماضي، ورسمت خارطة طريق مع اتحاد الكرة لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية نيسان الحالي، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أنه سيدرس اللوائح وقرر إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية تموز المقبل، أي بعد انتهاء مونديال العالم في جنوب أفريقيا. اللاعب الدولي السابق أحمد راضي وهو أحد أعضاء الهيئة العامة أكد أنه لا ضير من إجراء الانتخابات نهاية تموز.
الهيئة العامة اتفقت على أنه نرسم خارطة طريق بحيث أنه يعني أبعد سقف لانتخابات هو 31/7، لكن بمطلب من الهيئة العامة سيكون أقرب من هذا بوفق الآليات اللي يحددها الاتحاد الدولي، وأنا ما أعتقد أنه سيكون رفض من قبل الاتحاد الدولي في هذا الموضوع.
هل أنت متفائل بإقامة الانتخابات قبل 31/7؟
طبعا آليات الاتحاد الدولي ممكن أنه انشغاله بكأس العالم، ممكن هذه الأمور راحتها، لكن مع ذلك يعني لنفرض أنه راح تكون 31/7، يعني ضيعنا هذه الأشهر والسنوات اللي من التأجيلات، يعني ما راح نقدر نصبر هالثلاث شهور، خلي يكون 1/3/7. وشنو الضير من هذا الموضوع؟ المهم أنه نخرج بانتخابات معترف بها دوليا.
ويبلغ مجموع أعضاء الهيئة العامة 63 عضوا، وقد تغيب عن الاجتماع رؤساء 6 أندية هي الزوراء والنجف والميناء والحدود والديوانية. وقد أعرب عضو الاتحاد هادي جواد عن أمله بحضور الأندية المتغيبة في اجتماع 8 أيار المقبل.
الهيئة العامة حضرت أكثر من 85% و90%، تغيب يعني ما أعتقد بأنه تأثر، ولكن نعم من عدم أن يحضرون يوم 8/5 الاجتماع الاستثنائي، وهذا مهم لهم، مهم للهيئة العامة تحضر حتى تناقش مع الاتحاد للوائح.
عضو الهيئة العامة فهمي العامري أشاد بالاجتماع الذي شهد اتفاقا بين جميع أعضاء الهيئة العامة.
أنا اللي لاحظت اليوم لأول مرة أرى أنه الهيئة العامة تتفق بالإجماع الحاضرين، طبعا لأن كنت كم واحد متخلفين ولا يتعدون أصابع اليد الواحدة، طلبوا الأخوة الهيئة العامة إجماعا وبالخصوص من الكابتن رعد حمودي أن نفتح صدورنا أكثر ونستوعب الآخرين، وإن شاء الله مدينا قنوات للتأثير على الأخوة المتغيبين، وإن شاء الله يكون لهم حضور في الاجتماع القادم بإذن الله تعالى.
ويبدو أن هناك بعض المراقبين ممن يشكون بإجراء الانتخابات في آيار أو تموز المقبلين، حيث يتوقع الإعلام الرياضي ضياء حسين أن يقوم الفيفا بالتمديد لعمل الاتحاد بعد تموز المقبل.
لوائح النظام الداخلي الآن هي مرسلة للاتحاد الدولي، فأعتقد أنه هذا الاجتماع يعني هو شكل هامشي، الأمور كلها معلقة وإحنا نعرف يعني ترتيب الأمور. اللجنة الأولمبية الآن تحاول كل ما استطاعتها أنه تتمسك بمسألة الانتخابات أن تقام في الشهر 4 أو 5 على بعد تقدير. إحنا الآن يجب علينا أن ننتظر ما يملي علينا الاتحاد الدولي سواء شئنا أو أبينا.
يعني تقبلون أنه بنهاية تموز يصير الانتخاب حسب مقررات الاتحاد؟
المفروض يعني 31/7، لكن ما سمعناه الآن أنه الاتحاد الدولي يمكن أن يمدد لفترة أخرى الاتحاد العراقي، وهذا الشيء يعني مرتبط بعدم حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد إلى العراق، وهذا راح يعيد مشكلة. لكن أعتقد أنه اللجنة الأولمبية لن تتخذ بعد الآن قرار الحل، يعني راح تبدأ بمحاربة الاتحاد بالجانب المالي، وأعتقد أنه هي كان من الأول يعني من الأولى أنه تتخذ هذا القرار قبل قرار الحل.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في دهوك أقامت دار الزمان السورية للنشر بالتنسيق مع جامعة دهوك المعرض الثاني للكتاب، وتم فيه عرض ما يقارب 2000 عنوان في مختلف الاختصاصات. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
تزامنا مع معرض أربيل الدولي للكتاب أقام دار الزمان السورية لطباعة والنشر معرضها الثاني للكتاب في محافظة دهوك، وذلك بالتنسيق مع رئاسة جامعة دهوك في قاعة كلية الإدارة والاقتصاد. سراج عثمان مدير دار الزمان للنشر في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن هناك عناوين كثيرة قد تم عرضها، وهذا المعرض الذي سيستمر لمدة أيام يهدف بحسب قوله إلى توطيد العلاقة بين الكاتب العربي والإنسان الكردي.
يعني المعرض يهدف بشكل أساسي إقامة مزيد من جسور التواصل بين العالم العربي وبين منطقة كردستان. نحن نعرف جيدا أن هذه المنطقة ما زالت مهتمة باللغة العربية وبالثقافة العربية وتتابع آخر إصدارات بالثقافة العربية. عرب ما كناشرين يعني كعم نشتغل بهذا الحقل بهذا الميدان، أيضا هدفنا أنه كتابنا يوصل لأبعد نقطة. يعني إذا كان
نوعية الكتب التي قمتم بعرضها في هذا المعرض،
هذا المعرض متنوع جدا، يعني في الكتاب الأدبي الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي والتاريخ والفلسفة والتربية وعلم النفس، متنوع في كتب التراث، حتى كتاب الديني لم نستثنى. نعرف أنه قطاع واسع.
لاحظت أن الكتب المهتمة بالأطفال والأدب وأدب الطفل يعني لا تكاد تكون موجودة.
نحن خلال تجربتنا الطفل الكردي يقرأ باللغة الكردية ولا يقرأ اللغة العربية، وبالتالي كتب الأطفال هنا لا يعني ليس لها سوق، لا يعرفون اللغة. طبعا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع مؤسسات الإقليم المعنية بالثقافة.
الدكتور عبد الوهاب خالد رئيس قسم اللغة الكردية في كلية الآداب جامعة دهوك الذي التقينا به في أروقة المعرض قال:
أكثر العناوين مالتهم تاريخية وأدبية وسياسية وفلسفية ولغويات وأشياء أخرى عامة. طلاب دراسة العليا يمكن يستفادون أكثر شيء من هاي العناوين، خاصة دراسات الأدبية واللغوية والاجتماعيات يستفادون والتاريخ يستفادون من هاي العناوين. بالنسبة لطلاب البكالوريوس يمكن ما يستفادون بدرجة كثيرة من عناوين من هاي المعرض.
أما الكاتب عبد الكريم زباري الذي اشترى 3 كتب من هذا المعرض فقد بيّن أن هنالك عناوين جديدة وجيدة لكن الأسعار غالية.
هناك عناوين جيدة لكن الأسعار غالية جدا، يعني كتاب صغير يصل سعره إلى أكثر من 12 أو 15 دولار، كتاب آخر أكثر من 25 دولار، تعتبر أسعار غالية. وأنا لحد الآن لم أجد هناك إعلان عن وجود تخفيضات أو شيء من هذا القبيل، ليس لدار الزمان فقط ولكن هناك مشاركة من دائرة السينما والمسرح السورية وغابة كتب وزارة الثقافة، خاصة كتب النقد العالمية والروايات العالمية وأسعارها الرخيصة المدعومة من وزارة الثقافة السورية.
هل يمكن للطالب طالب الجامعة الاستفادة منه؟
برأيي طالب الجامعة في هذا الظرف لا يستطيع أن يشتري كتاب $20 إلا من رحم ربي، قليلون جدا، ندرة. هذا المعرض مفتتح للأخصائيين بشكل خاص، للأكاديميين، لأساتذة الجامعة.
دار الزمان دابت منذ 2 على فتح معرض لها في محافظة دهوك بالتنسيق مع جامعة دهوك، وذلك بهدف توسيع دائرة عملها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
بدو بدو داري وبعشق تو سند بدو بلا بردو بس دمان
جواندا دستم
قسم به تو بساوی تو بدل داری و با عشقی تو سند دوینه برا بردو با استمان با پیمانهی لشاوشی برانوی لدی جواندا دستم سند و شقام طولانهی یکم دیدار بسیانده گزر من که قسم باوشان از کنی با عشق و لدمی تو دهات ندر
یکم کسی آره تبو لگل هناس و خینی دوین کسی لباوشه کتایی پیده جینی
یکم کسی آره تبو لگل هناس و خینی دوین کسی لباوشه کتایی پیده جینی
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن فمع حلقة جديدة من برنامج كولاج من إعداد وتقديم الزميل فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين مع برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
حيدر، رنا،
زينب.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الهوايات، محطة التخطيط إلى الهوايات، محطة الهوايات المؤقتة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
منكم أشبع شاب، بس خلوني راح أروح وبعد ما تشوفوني. منكم أشبع شاب، بس خلوني راح أروح وبعد ما تشوفوني.
كولاج
محطة الهوايات. بتأكد أصدقائي من تتعامل مع الهوايات لح تنظم وقتك، شلون تتعامل مع مطالبك الشخصية كشاب، يعني مثلا شو تحب وشون تبدي وشون تنتهي. هاي أمور كثير واحد يحتاج أن يهتم بها بشبابه، خصوصا الهواية. نسمع.
أنا هوايتي أكتب قصص، إيه قصيرة يعني، مو كلش قصيرة بس يعني أي شيء أفكر بيه أكتبه وبعدين أسوي قصة. بديت أكتب هيجي قصص صغار، وأي شيء أفكر بيه أكتبه. وأول شوفت ماما، بعدين المدرسة ماتي وقالوا كلش حلو أكتب قصص.
هوايتك شنو؟
موسيقى ورياضة والسفر همين.
طيب شلون قدرت تكتشف انه توفر وقت للموسيقى والرياضه؟ شو كنت توفرها وقت لها؟
اوفرها عن طريق مالتنا، لما التقي بشباب يحبون الموسيقى، لما اصدقائي او لما نسوي احنا فعاليات بالنادي مالتنا، هم احاول يعني يكون عندي كونتاكت يا الموسيقيين.
شنو هوايتك انت؟
تصوير. ليش انا احب التصوير؟ فيها نوع من الابداع، بيها فن. والشغلة الثانية، الصورة عبارة عن قصة ما تحتاج إلى لغة، لغة مفهومة من قبل الكل، متكونة من أشكال وألوان وتضارب.
ليش اختارت التصوير؟ لأنه يعني مثلا شنو دافع من أهلك أو شيء؟ أهلك دفعوش للتصوير، شجعوش، أهلك لو شنو؟
والله شوف، أنا أحب الهوايات اللي تتعلق بالفن، مثل الخط، مثل الرسم، التصوير، وبيها نوع من التنوع العالي، يعني دائما بيها تجديد، مو مملة لهذا السبب. وأكيد أكو نوع من التشجيع يعني من الأهل، دائما يحثون على ممارسة الهوايات. يعني إخواني كل من عنده هواية شكل، ومنهم يعزفون موسيقى، وأنا أحب الأمور الفنية.
هو كل شيء خيال، ويعني حسيت كنا يعني نقرأ بالمدرسة، وبعدين يقولون كتبوا هيك قصص صغار، فقمت أكتب، والمعلمات قاموا يقولوا لي كل زين، تعرفين تكتبين، ويعني الإيماجينيشن ماتش كل زينة. فقمت أكتب، وبعدين قمت أكتب شعر، وبعدين سويت شعر قصة، وهيك يعني ما أعرف شلون بديت، هيك أفكر بأشياء وأكتبها بعدين أسويها قصة. بعدين بديت شوية شوية يعني قمت أقرأ كتب حتى أقوي يعني الإنجليزي ماتي، حتى أعرف شلون أكتب قصص زينة.
فهمين وياهم أنا يعني أطلع وسو قدم فقرة بالحفلات اللي إحنا نسويها بالنادي مالتنا، وعن طريق هذا أكون شوية أوكي نطيت وقت الماتي الهواية.
هنا الحياة بها نوع من الفردية العالية. الشغلة الثانية، تخطيط الوقت هنا يختلف، يعني الوقت هنا منظم. والشغلة الثالثة، مثلا الجو هنا مو زين، فيضطر الفرد يقعد دائما جوا. والحياة الاجتماعية هنا أقل، فيضطر الإنسان إلى ممارسة هواية ويا نفسه حتى يقضي وقت.
اي لأن يعني القاعدة بالبيت شي يسوون؟ يعني ندرس، وبعدين وراها إذا مو كل يوم عندنا طلعة ويا أصدقائنا، إذا ماكو مرات كل الأصدقاء يروحون مثلا يلعبون كرة قدم. اي كل واحد عنده فتشي يسوي، ماكو أحد قاعد بالبيت. يعني أنا برأيي أحسن تروح تسوي فتشي، مو تقعدون بالبيت وما تسوون شي. لأن أوكي تفرجون تلفزيون أو تروحون تقعدون على الكمبيوتر، وبعدين يعني ما تقدرون تبقون هيك تسوون.
بالعراق والله بصراحة ما شفت هواي شباب يمارسون هوايات، لأنهم هم ملتهين حاليا بأولويات الحياة، ملتهين شلون يعيشون، شلون يرحون للدوام بأمان. بس أكيد هذا الشيء جاي يصير بتغيير، لأنه الاستقرار جاي يكثر. يعني فتحوا عينهم على العالم، إجاهم ستلايت، تلفزيون صار عندهم، فقاموا يطلعون أكثر، وقاموا يحاولون يطورون نفسهم. خصوصا أنه الشباب بالعراق طموحين، حسيتهم يحبون يستطلعون، يعني هاي فد ميزة كلش حلوة. فأكيد هاي الأشياء هم راح تصير نحو الأحسن.
محطة التخطيط للهوايات. أصدقاء مستمعين، شون تكتشف نفسك وشون تبدي تهتم بهواياتك؟ يعني كثير من الأمور تخطط لها تحتاج أنه مثلا تنتمي إلى نادي، إذا كان عندك مثلا روح رياضية عالية وتنتمي إلى لعبة معينة، أو مثلا موسيقى، أو مثلا أيضا القراءة أو الكتابة حتى. هذه الهواية تنمو من البداية، إذا كان التخطيط صحيح لح تكون النتائج كلها جيدة. تخطط لهوايتك من المهم جدا أنه تعرف شو تريد حتى تقدر تنجح بالأخير. نسمع.
أكون ملتزم بها، يكون عندي عندنا هذا فقرة من ساعة فلان فلان ساعة أنا يكون ملتزم بها، وقبلها طبعا لازم يكون لها تحضير، أسوي سيلكشن المالتي الأغاني اللي أنا أريدها، وهاي شغلات يعني هم أحاول أسويها قبل فترة يعني شون هي راح تطلع، وبعدين أقدم هالفقرة للناس بالحفلة.
والله أنا أدرس طب، وأروح مرة بالأسبوع الكورس التصوير، وأحاول أطبق التصوير بمرور الوقت، وأكيد الجامعة تحث وتشجع على هذا الشيء. مثلا هذا الكورس مدعوم من قبل الجامعة، يعطون 50% ديسكاونت إذا أنت طالب بالجامعة، وهو الكورس يصير وراء الدوام نهاية الأسبوع، وإذا الإنسان يخطط وقته زين يقرأ كفاية يبقى وقت، أكيد يبقى وقت للهواية.
أرجع من المدرسة أسوي دراستي، بعدين أقعد أفكر أكتب اللي أقدر أكتبه، يعني هو مو بس بيوم ويومين، شو وقت ما أفكر في شيء أكتبه لي أنا أسوي قصة، أروح المعلمة أسألها يعني شون أقدر أبدي، شون أقدر أسوي قصة، تقول لي كتبي البداية وكسوي بلان، ويعني هي ساعدتني step by step.
قصدينا مثلا ما تأثر على حياتك الدراسية، وبشكل عام الشباب أنها ما تأثر على حياتهم، لأن يخططون وقتهم للهواية ويعرفون شون يقدروا يطبون للسيستم ويعيشون حياتهم الأوروبية بحيث كل شيء عنده دراسته ودوامه وهوايته ومنتظم.
والله الإنسان إذا يخطط وقته زين يبقى وقته هنا، لأنه حياتنا هنا جدا منظمة، وحتى الدوام مو مكثف جدا، يعني لازم الإنسان ينفه عن نفسه، إذا ما نفه عن نفسه ما راح يقدر يركز بالدراسة. يعني هذه الهواية شجعني على دراستي لأنه بها نوع من التجديد، إذا ما نوع ما راح أقدر أدرس.
أي لازم تخطط صفات شيء حتى تعرف يعني شو تريد وين تروح منه، وما يصير بس تقول إيه أنا هيك حسوي، وبعدين يعني مثلا تريد تروح تسبح ما تقدر تقول إيه خلاص حروح أسبح، أوكي حروح أسبح شو وقت، يعني أنا عندي مدرسة لازم أروح ورا المدرسة، لازم أعرف شو وقت أقدر أروح، لازم تخطط. أي ضرورية، حتى يعني ما يصير بس تقعد وتطلع ويا أصدقائك وتقعد بالبيت، يعني طبعا الدراسة كل زينة بس عدد الدراسة لازم تعرف، لازم فات شيء أنت تحب تسوي.
هي التصوير هواية غالية، بس الإنسان يسوي أولويات، اللي يحب شيء عيب شيء، وكل فترة من الزمن الإنسان يعني يجمع له مبلغ من المال، وبعدين أحاول أشتري عدسة بس شوية شوية، يعني ما أقدر أشتري كل الأغراض بمرة واحدة.
كولاج
يسألوني وشقولاني أقولهم حبي بجاني، يسألوني وشقولاني أقولهم حبي بجاني، لو مجروح أصبر الروح، قلبي اللي جرحت وياه ينسى جروح علمته،
محطة الهوايات المؤقتة. مستمعي الكرام، تمر على الشاب دائما فترات من العمر اكو هوايات مؤقتة، يعني نقول عليها طيارية، يعني مثلا واحد يهتم مثلا بالرياضة او الفتنس، بالتالي ورا فترة يكتشف نفسه انه يحب الموسيقى او الشعر. خلال هذه الهوايات المؤقتة اصدقائي تقدر يعني مثلا تكمل فد محطة معينة، ورا فترة من العمر تلقي نفسك انه هاي الهواية المؤقتة فادتك بعد فترة من الزمن. فلا تتأسف على الهواية المؤقتة وتقول ها انا حبيتها هاي مؤقتة، لا اهتم بيها لانه هاي بعدين بالتالي حتفيدك في المستقبل. نسمع.
يعني أكد فجوم يقولوا إيه أريد أرقص خلي أروح أسوي رقص بعدين يتعبون يقولوا خلي أروح للجيم بعدين يعني ماكو مو لازم تسوي فشي واحد وتبقى تسوي هذا الشيء حياتك كلها لا كيفك لأن يعني إذا تغير مو لازم تقول إيه خلاص هاي بس حسويها إذا مثلا تحب تقوم تحب فشي ثاني أو تشوف أصدقائك يحبوا يسوون فشي ثاني وقمت تحبه تقدر تسوي.
دائما الشاب بمرحلة معينة يحب يكتشف شخصيته يعني يحب يطور شخصيته فتلقاه ما يعرف بالضبط شنو يحب فيحب يستكشف يقوم ينوع بالهوايات شوية يجرب هالشكل شوية يجرب هالشكل إلى أن يعرف يقوم يعرف بالضبط يعني المفروض شنو بالضبط يحب.
احنا مو دائما نروح المدرسة احنا students فيعطونا discounts يعني أنا أروح هسه مكتبة أشوفهم الكارت ماتي أشوفهم أني بعد بالمدرسة يطوني ينزلون السعر جيمز هم يعني السعر ينزلوه إذا أنت student أو أنت بالمدرسة يعني ينزلون يعني يساعدونا حتى نقدر نسوي هاي الهوايات اللي نسويها.
هي عجبتني طبعا من زمان قبل 4-5 سنين بديت بيها بين الأصدقاء أحط لهم موسيقى وأهتم بهاي الشغلة وشوي شوي طورت عائلة اشتريت أجهزة وقمت شوية أتدرب عليها بس همين مع الأسف الفترة الأخيرة هم قل وقتي لا سبب الوقت وقت مشكلة هنا صراحة كلش مشكلة.
لازم الهواية تتطابق مع شخصية الإنسان مثلا لازم عنده موهبة بالهواية اللي مارسها ولازم عنده اهتمام ويحبها وإلا ما راح يقدر يستمر وإلا ورا فترة وهم راح يمل.
كولاج
المحطة المفتوحة
أجمل هوايتك شنو قلت لي؟
السفر كمان سفر يعجبني السفر كل شوية لا صحيح أجمع وسافر أجمع من مالتي الشغل خلي مبلغ على جنب وهذا المبلغ أحاول يعني من سافر هواية قدر الإمكان.
أفضل هواية بالنسبة للشباب تعتقدين يعني أكثر شيء شباب شي يحبون الولد كرة قدم لو شي يحبون
ولد هواية أعرف كرة قدم يحبون بنات رقص أي موسيقى هيك أكثر شيء.
شو تخدمي نصيحة للناس اللي مثلا يريدون يبدون بهواية وفتشي
أولا يفكر كل الزين شنو هو يحب الشاب وين اهتماماته شنو هو اللي يريده يحاول يقرأ معلومات أو يجمع معلومات يروح ياخذ كورس تجربة كل شي هواي كورسات بهن مرة تجربة وإذا حب الشي يطبق.
محطة تحياتي محطة تحياتي إلما تبعثين تحيات
عندي قرايب بس ما شعفتهم بيبيتي وخوالي وعماتي كلهم بالعراق وكل عراقية طبعا.
محطة تحياتي إلما تبعثين تحيات
إلى كل الأهل وجميع الشعب العراقي للعراق هم أيضا الاستقرار والسلام.
محطة تحياتي إلما تبعث تحياتك
أبعث أول شيء طبعا لأهلي عمتي وخوالي بالعراق والأصدقائي بهولندا وخارج هولندا طبعا تحياتي للبلد العزيز والناس العايشين دي نرجع مثل ما كنا قبل 20 سنة 30-40 سنة هاي الحياة كانت حلوة اللي احنا انحرمنا من عدها.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irAQ@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر.